الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. مشاهدي الكرام، لا غنى للعباد من أن يلتجئوا إلى ربهم وأن يستغيثوا به وأن يلجأوا إليه في الكربات وفي الشدائد، فهو الذي ينجيهم وهو الذي يحميهم وهو الذي يغيثهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والعباد إذا نزل بهم الضر فإنهم يلجؤون إلى خالقهم وبارئهم، فالأرض يقع فيها الجفاف، والحيوانات يصيبها العطش، والعباد يتأثرون بجذب الأرض وإمساك السماء، وإنما يفرج هذه الكروب ويزيل هذه الغموم هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند جذب الأرض أن نلجأ إلى خالقنا بالتضرع والصلاة كي يكشف عنا ما فيه من البلاء. لما خرج صلى الله عليه وسلم يستسقي قال: إنكم خرجتم تشكون جدب دياركم والحباس المطر إبان زمانه عنكم، وقد أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. إذا أردنا أن تنزل علينا بركات السماء فعلينا أن نكثر من الاستغفار، فربنا جل وعلا هو القائل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وإذا اتقينا الله جل وعلا واستجبنا لأمره وابتعدنا عن معصيته فإن الله سبحانه وتعالى يغيث ديارنا ويغيث قلوبنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا ابتعد الناس عن ظلم العباد ومدوا يد الإحسان إلى خلقه تبارك وتعالى يوشك أن يكشف الله جل وعلا عنهم الضر ويغيث الديار ويسقي العباد، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ما وجه به رئيس الدولة حفظه الله من إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. فعلى كل واحد منا أن يحرص على أن يحضر وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متخشعا متضرعا يرجو زوال الكرب وفرج السماء. نسأل الله جل وعلا أن يغيث ديارنا وأن يغيث قلوبنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد فيما نقول وفيما نفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يتجدد اللقاء بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فتاوى. كما يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج على الأرقام التالية والتي ترد تباعا على الشاشة: 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت لميا من فرنسا، تفضلي أختي المباركة.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال من فضلك واستفسار، يعني نصيحة من شيخ. أنا جزائرية، عندي جنسية جزائرية وجنسية فرنسية، أسكن هنا في فرنسا، وأمي ماتت الله يرحمها، وأبي تزوج من جديد وقاطعنا ولم يعاود الاتصال بنا، قاطعنا. وهناك شاب يريد خطبتي، وأنا لا أستطيع التواصل بأبي، لا يتواصل معنا. هل يجوز أن، وهذا الشاب جزائري هو أيضا يسكن هنا في فرنسا ويريد خطبتي من أهل من أبي، يعلم أنه عندي أبي، ولم أقل له يعني أن أبي قاطعنا وكل شيء، وأريد أن أعرف يا فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أتصل بأحد، يعني أن بشيخ في الجزائر، وأتصل وأطلب منه أن التواصل مع أبي من أجل أن تتم هذه الخطبة، هل يجوز لي هذا أم لا؟
نعم، هذا هو سؤالك؟
استفسار وسؤال في نفس الوقت يا فضيلة الشيخ، أنا حيران لا أعرف ما أفعل يعني.
تسمعين الجواب بإذن الله.
شكرا جزيلا.
الأخت لمية بارك الله فيها تسأل عن أمر وقع عليها فيما يختص بعلاقتها أولا مع أبيها، وثانيا بما يتعلق بتقدم خاطب لها. أولا علينا أن نعلم عظيم حق الوالدين، فالله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين بعد حقه تبارك وتعالى، وأظن أكثر المسلمين يحفظون هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى عظم شأن الوالدين وعظم برهما وأمر بذلك جل وعلا في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك أمر بالإحسان إلى الوالدين وببرهما. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فالوالدين حقهما عظيم، وقد يصدر من الوالدين ما يكرهه الأبناء، ربما من قلة نفقة، أو ربما من قطيعة، أو ربما من إساءة معاملة، ولكن كل ذلك لا يعفي الولد من وجوب بر والديه. ولذلك أختي الكريمة، أولا ننصحك بإرجاع العلاقة مع الأب، وذلك بالتواصل معه سواء هاتفيا أو عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق الهاتف أو بالزيارة والمقابلة، فتبذلين ما تستطيعين من الإحسان إلى الوالدين، لأن عقوق الوالدين أمره عظيم. الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني المسألة فيها وعيد شديد، وعيد عظيم لمن أفسد في الأرض بعقوق أرحامه، وأولى الأرحام بالصلة هم الوالدين. ولذلك عليك أختي الكريمة أن تسعي إلى هذا الأمر، ولو حصل صد أو قطيعة من الأب، فإن هذا كله لا يعفي الأبناء من صلة والديهم. وهناك طرق كثيرة جدا تستطيعين أن تصلي بها إلى الوالد وأن تتواصلي معه، خصوصا مع يعني التطور الذي حصل في وسائل التواصل بين الناس. ولكن تبقى المعضلة التي تسألين عنها وهي فيما يتعلق بالخاطب. إذا كان الأمر يتعلق بالخاطب فهذه المسألة في الحقيقة لا بد أن تسعى للوصول إلى الوالد، وذلك من خلال ما ذكرت، سواء تكلمي رجلا من أهل العلم، رجلا من يحسن به الظن، رجل من الأرحام والأقارب الذين يتصلون بك وبالأب من طرف الأب، أو من أهل الفضل، أو من الأصدقاء، ممن يستطيع أن يكون له تأثير على الأب، وذلك بأن يتمم هذا الأمر ما دام أن هذا الزوج زوج صالح فاضل. أما ما يتعلق بقضية الزواج فيمكنك الرجوع إلى المراكز الإسلامية والجهات المختصة هناك فيما يتعلق بهذا الأمر، حتى أنهم يعني ييسروا لك هذا الأمر بالتواصل مع الأب، ويتم هذا الأمر على وفق ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. نعم، الأخ محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسألك يا دكتور.
تفضل.
أنا لي شخص وفى هنا داخل الإمارات، وبدي أرسله على المغرب، ولكن داخل المغرب عنده زوج وأولاد وله والدين. زوجته يقول لك أنا استلم الجثة، وأبوه يقول لك استلم الجثة، من أحق بتسليم الجثة؟
له أب
وله أب.
نعم.
أب في منطقة وزوجته تسكن في منطقة ثانية.
أيوة.
من الأحق بتسليم الجثة الأب أو الزوجة والأولاد؟
لماذا هناك خلاف في استلام الجثة؟
هناك اختلاف في تسليم الجثة. الأب يقول أنا أستلم الجثة عشان أدفنه، الزوجة تقول أستلم الجثة عشان أدفنه، من الأحق؟
نعم. طيب،
جزاك الله خيرا، والله إحنا حائرين.
نعم، تسمع الجواب بإذن الله. الأخ محمد يعني يقول توفي أحد ممن يعرفهم ووقع خلاف، هل يستلم هذه الجثة والده أو هل تستلم هذه الجثة زوجته وأولاده؟ في الحقيقة هذا مبني على ما يلزم الإنسان تجاه من له حقوق له أو عليه. فصلة الإنسان تختلف إذا كان صبيا صغيرا، وتختلف إذا كان بالغا راشدا، وتختلف أيضا كذلك إذا كان متزوجا. فالحقوق التي للإنسان وعلى الإنسان هي التي تحكم من يكون أولى الناس بهذا الإنسان. والذي يظهر والله أعلم أن أولى الناس بهذا المتوفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، هو زوجته وأولاده، فهم أولى الناس به. وذلك لأن هذا الرجل لو كان في هذه الحياة الدنيا عايشا وعلى قيد الحياة فإنه يؤمر أولا بمن يعول من أهله وأولاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين مسؤولية الرجل قال عليه الصلاة والسلام والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كما أنه يتصل بهذا الزوج طرفين كلاهما له فيه حق، وهم الزوجة والأولاد. فالزوجة تتصل به كونها زوجته، وهي التي قد جعلها الله جل وعلا لباسا له ولباسا لها، وهذا لا يمكن أن يكون بين الرجل والرجل. وكذلك أيضا حق الأولاد الذين هم قطعة من آبائهم، ولذلك يتصل بهذا الزوج من الحقوق من جهة زوجته وأولاده ما يكون الظاهر فيه أن استلام هذه الجثة يكون للزوجة والأولاد. ولكن في الحقيقة لا ينبغي أن يقع خلاف في هذه المسألة، وذلك لأنه سواء دفنها هنا في الدولة أو دفن في مدينة أبيه أو دفن في مدينة الزوجة والأولاد، فإن البر يصل إليه من أي مكان. فالأبناء إذا أرادوا أن يدعوا لأبيهم فإنهم يدعون له ويصلونه بالدعاء والنفع وهم في أماكنهم، لا يحتاج الأمر إلى أن يذهبوا إليه في المقبرة حتى يصل إليه برهم وإحسانهم. إذن في الحقيقة لا ينبغي أن يقع خلاف في مثل هذا، وإن كان الأمر يتعلق بشيء من الحقوق فلعل أن الزوجة والأولاد أن يكونوا هم أحق بذلك، هم أحق بذلك، والله جل وعلا أعلم وأحكم. وردنا سؤال من الأخت سميرة من فئة الصم، في الحقيقة هي تسأل عن ائتمامها بالإمام الذي يوجد على الشاشات سواء كان في الحرم المكي أو في الحرم المدني أو في الدولة التي هم يعيشون فيها، هل لهم أن يتابعوا الإمام مع هذه المفاوز وهذه المسافات وهم لا يتصلون به في الموضع؟ لا يصح لها، لا يصح لها أن تتابع الإمام وهي على هذه الحالة، لم تجتمع مع الإمام ولم ترى الصفوف وليس وهناك من المفاوز والأماكن ما يحول دون تحقيق هذه المتابعة، فمثل هذه المتابعة لا تصح، والصلاة كذلك أيضا لا تصح. ولذلك هي لو صلت منفردها فصلاتها صحيحة، لو أنها صلت في المسجد الذي يليها وتابعت الإمام بناء على ما تراه من الأخوات التي يصلين معها في المصلى فصلاتها حينئذ صحيحة. أما وإنها تتابع الإمام من عبر الشاشات أو من المفاوز والأماكن البعيدة فمثل هذه الصلاة لا تصح، وعلى هذا فتوى أكثر العلماء، ولا أعلم في هذه المسألة خلافا في عدم صحة هذه المتابعة. وردنا أيضا سؤال من الأخت رزيقة تسأل عن الثلث الأخير من الليل، تقول إن وافقت الثلث الأخير من الليل هل لابد أن أكون في صلاة حتى أدعو الله سبحانه وتعالى؟ نقولها لا، هذا الوقت وقت فاضل مبارك، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أهميته وفضله ومكانته، فيقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا الوقت في الحقيقة وقت فاضل، يعني لا ينبغي للإنسان أن يبقى طول أيامه في الأيام الأسبوع أيام شهره تمر عليه مثل هذه الأوقات، هذه الأوقات نحن بحاجة إليها في أمس الحاجة. يعني أنا أسألك أخي المشاهد والمستمع، أليست عندك مشاكل مع الزوجة؟ أليس بينك وبين أبنائك خلاف؟ أما ترى أن الرزق قد استبطأ عليك؟ أما ترى أن الهموم والغموم قد أصابتك؟ كيف لك أن تزيل هذه الغموم وهذه الهموم؟ أليس الله جل وعلا هو الذي يكشف الكرب ويزيل الهم ويفتح للعبد أبواب السماء وبركات الأرض؟ هو جل وعلا من يهدي العباد ويشرح الصدور ويؤلف بين القلوب؟ هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك قال الله جل وعلا قال لذلك قال الله جل وعلا هو لذلك قال الله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب، مهما بذلت مهما فعلت مهما سعيت فإن القلوب بين يدي الله جل وعلا يقلبها كيف يشاء. فأنت إذا أردت هذه الغنائم وهذه البركات وهذه الخيرات عليك بهذا الوقت الفاضل. نحن للأسف نبحث عن ماذا؟ نبحث عن أسباب ونتعلق بها وننسى مسبب الأسباب. نبحث عن قشة نتعلق بها ونترك رب الأرض والسماء الذي يفتح لنا كل أمر قد أغلق علينا. إذن الذي يعني يريد أن يسعى إلى الخيرات وإلى البركات لا عليه إلا أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. كان بعض أهل العلم إذا أعيته مسألة فقط أعيته مسألة يمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. فالإنسان يعني لا غنى له عن ربه حتى يكشف عنه هذه الكروب. فلماذا نحن نضيع هذا الوقت الفاضل وهذا الوقت المبارك؟ ما عليك إلا ماذا؟ إلا أن تأخذ قسطك من الراحة. للأسف قضية السهر هي التي يعني أقعدت كثير من الناس عن قيام الليل، هي التي كانت سببا في حجز شيء من هذه الأبواب التي لربما كان فتحها من خلال طرق أبواب السماء في جوف الليل. فيعني نوصي كل واحد من الناس أن يقرع باب السماء في هذا الوقت الفاضل المبارك. الأختم عبد الله من عجمان، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك شيخ. أنا أقرضت واحد من أهلي مبلغ من سنة 2018.
نعم سنة 2018 نعم.
مبلغ يمكن حوالي
35,000.
نعم.
نعم.
كان على فترات يعني كل ما يتعثر يطلب مبلغ فأنا أعطيه المبلغ. من 2018 لين الحين لين 2025 بدأ معايا بمبلغ بسيط وهو سدد المبلغ 1,500. وعلمت أنه فيما بعد أنه الحمد لله رب العالمين يشتغل هو وزوجته عنده مال، وأنه هو اشترى سيارة وأنه هو يحسن من عيشته. فأنا أتمنى الحين أعرف موقفي. هو يقول إن شاء الله وأنا معترف بالمبلغ وأنا علي دين وأنا أعرف أن هذا دين، لكن يتطول الفترة يعني من 2018 إلى 2025. فبقى على أساس أنه هو سدد 2500 درهم من أصل 30,000 درهم بعد كل 7 سنوات وأنا أنتظر.
طيب وإلى ما سدد؟
ولين الحين نفس الحالة يعني.
طيب.
بس مرة واحدة سدد 1500 مرة بعد 1000 ومتوقف عن السداد.
طيب أنا عندي لك سؤال واحد، هل وثقت الدين؟
نعم
وثقت الدين
بتأثر. نعم. ويكتب كل مبلغ كان يأخذه مني بالتواريخ.
نعم.
أخذت مبلغ كذا أخذت مبلغ كذا أخذت مبلغ كذا ويكتبه ويوقع لي.
واضح.
كل الدين يتوقع يكتب التاريخ.
واضح. تسمعين الجواب بإذن الله. الأخت ملوف من أبوظبي، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسألك، من ترك وراثة الوالدة والفلوس الوالدة في حسابي، والدة الله يرحمها توفيت وخذيت الورث هذا من ولدها توفيت قبل الوالدة يعني أفوي،
ممكن تعيدين السؤال ويكون أوضح من هذا قليلا أخت منوف؟
الوالدة توفيت.
توفيت الوالدة أول شيء.
أيوة.
نعم.
أول لا أول كان ولدة طفل.
ولد من؟
يعني أخوي.
ها تقصدين أخوك أول شيء. أيوة. توفي أيوة. الأخ أول شيء. نعم.
قبل الأم.
نعم قبل الأم.
أيوة. وأم خذت الورث من ولده.
وأخذت الأم الإرث. نعم.
أيوة. والحساب حطيت الفلوس الوالدة في الحسابي.
وأخذت هي يعني الوالدة وضعت المبلغ الإرث في أيوة حسابك أنت. نعم. نعم.
أيوة وعن بنته.
نعم.
والحين عند الأحفاد ثمانية ونحن بنتين. يعني ورث على من يوصل؟
تسيع.
ما تركها حق منه هذا؟
أيوة فهمت الحين. طيب تسمعين الجواب.
أوكي شكرا.
الأخ أبو غاني من العين. غاني أو غالي لو
الله يخليك.
غاني حمس مو حمك يا أخي.
يعني عفوا بس بدي أسألك على الطريق. يعني الحين لما يحكي معي الشيخ بيجاوبني على طول ولا كيف؟ لأنه حكى معي يوم الخميس الماضي واحد حكى معي كان على الخط يعني سألني واستفسر سكرت بعدين كان البرنامج تبعكم شغال فكان يعني هذا بعد شوية دقيقتين ثلاثة أربعة تقريبا قال انتهى وقت البرنامج و
نعم كنت معك أنا لكن ماذا كان سؤالك كان أظن عن القمر
أسئلة كانوا
نعم
كان ثلاث أسئلة كان واحد منهم على الصلاة في المسجد الثاني سؤال كان على الصلاة هو الأبسط يعني بيصلي في المسجد في انحراف على الكعبة.
نعم تذكرت أجبنا عن هذا السؤال. تريد نعيد الجواب مرة أخرى؟
أجبتوه؟
نعم أنا أتذكر الحمد لله أتذكر السؤال أنك أنت سافرت خارج الدولة.
أجبتوهم خلص يعني بلاش توصلني بالشيخ إذا أجبتوهم لأنه حرامي مش معقول حيجاوبني ثاني خلال الأسبوع يعني.
المهم أنت تذكر أن أذكر أنك يعني عندما سافرت وجدت
أنا اتصلت فيك وحكيت نعم. معه قلت له الحين تسمعه ضليت لآخر لما انتهى البرنامج ما سمعتوش.
لا جاوبت لو تريد نعيد الجواب مرة أخرى إن شاء الله.
بتعدو
أيوة نعم. لا بس إن شاء الله نعيد لك الجواب. نعيد لك لكن أذكر السؤال كان أنك سافرت ووجدت أنهم يصلون وهناك انحراف في القبلة صحيح؟
هذا واحد من الأسئلة مضبوط 100%.
طيب هذا هو السؤال الذي تنتظر جوابه.
جواب لا في سؤالين تانين يعني جواب الشيخ عليهم.
نعم انا يعني هات تفضل احنا سنجيبك ان شاء الله تفضل.
اجاب انا عشان ما يجيبنيش ثاني انا ما بديش اخذ وقت غيري بس من
ابدا
هذا
انت قل السؤال وانا ساقول لك ان اجبت.
الموضوع الثاني كان بالنسبه الصلاه في نفس المسجد هذا اللي هو رقم ثلاثة هذا يعني كانت الصلاه في بحطوا الكراسي اخر المسجد.
نعم اجبت على هذا السؤال تذكرت السؤال. نعم أجبت عليه
يعني أجبت عن طريق البرنامج. نعم. يعني بقدر أسمعه بلاقيه
أعيد لك أعيده باختصار إن شاء الله أبشر
إن شاء الله.
صلاة من يصلي في آخر المسجد لهم صف في آخر المسجد يصلون فيه.
نعم
إن شاء الله نعيد الجواب باختصار إن شاء الله. طيب الأخت عبد الله في الحقيقة يعني تسأل عن يعني مأساة في الحقيقة لنفسها ولمن كان في مثل حالها عن أولئك الأناس الذين يأخذون المال ويستقرضون ثم بعد ذلك ينسون الدين وللأسف يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم ربما من هذا المال الذي استقرضوه. يعني أنت إنما فتح الله سبحانه وتعالى عليك في رزقك في تجارتك من هذه الأموال ثم بعد ذلك فتح الله عليك من الخيرات والأموال ثم بعد ذلك تنسى من كان محسنا لك وأقبح من ذلك أنهم يغضبون إذا طولبوا بماذا برد المال. لا شك أن الدين شأنه عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي به رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين فقالوا نعم يا رسول. قال صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة يا رسول الله هما علي يا رسول الله، خلاص أنا أتكفل بهما. جاء في اليوم الثاني قال سددت الدين؟ قال لا. فلما ذهب قال الآن بردت جلدته. المسألة خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على من كان عليه دين، وهذا له مفسر. المقصود أن هذا فيه التحذير من كان عليه دين، وهو مفسر عند وجه من كان يعني يملك السداد أو لا يملك السداد. هذه تلك مسألة أخرى في الحقيقة، ولكن المقصود أن هذا يورد في باب الحذر من الدين، وأن الإنسان يسعى إلى أن يتحلل من ما عليه من الديون. هذه الأموال إذا أخذناها هي ليست أموالنا، هي أموال الناس. كيف نحن نستحل أن نتمتع بأموال الناس، نسافر، ندفع الأموال الكثيرة لكي ماذا؟ لكي نمتع أنفسنا وننسى أولئك الذين عليهم الدين. أهل العلم يقررون، وهذا مقرر في كتب الفقه، أن من كان عليه دين فإنه لا يحج ما دام أن هذا الدين حال، لا يحج لأنه غير مستطيع، ويلزمه أن يسدد ما عليه من الدين، فأداء الدين مقدم على فريضة الحج. كل ذلك تعظيم لشأن الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، هذا نوع من أنواع الظلم والتعدي. كيف إذا صاحب أخذ هذا المال نية عدم الرد؟ فالأمر خطير، جد خطير. يقول عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. تعرفون من هذا؟ هذا الإنسان الذي الدين معه، إذا مشى يمشي الدين معه، إذا جاء ينام الدين معه ينام، إذا تحرك تحرك الدين معه، يحمل هم الدين في كل لحظة من اللحظات، وينتظر لحظة السداد حتى يرفع غل الدين عن رقبته. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فنقول لهذا الإنسان الذي جعل الدين همه، يقول لا أبشر لا تخاف، الله جل وعلا سيقضي عنك. ولكن الآخر ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ديون الناس وفي أموال الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك تعظيم لشأن الدين. ففي الحقيقة أنا أوصي كل من كان عنده دين أن يتحلل من الديون التي عليه، اسعى إلى أن تسدد الدين وأن لا يبقى في ذمتك درهم واحد، لأن هذا الدرهم ربما يذهب حسناتك. تأتي أنت وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، ما الذي يدريك عندما أنت تأخذ هذه الأموال وهو في ضيق وشدة؟ هو أحسن إليك وفرج كربتك ويسر عليك، ما بالك الآن تنساه بعد أن أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ أهكذا يكافأ المحسن؟ أهكذا يجازى الذي يفعل الخير؟ للأسف هذه التصرفات وأمثالها هي التي منعت بعض الناس من البر والإحسان. يقول شو الفائدة؟ كل ما أنا أعطيتهم ما رجعوا لي الأموال، يقف خلاص، يقول ما راح أساعد أحد، ما راح أساعد أحد. كل واحد أعطيته قال والله يظن أن هذه الفلوس فلوسه وهذه الأموال أمواله، واستحلها استحل أكلها. إذن نوصي الأخ هذا الذي أخذ هذه الأموال وكل من عليه دين أن يبادر إلى سداد هذه الديون، فإن الأموال هذه المسألة جد خطيرة عند ربنا جل وعلا، أن يكون الإنسان رهين دينه يوم القيامة. إذن يعني ممكن أن تتواصلي معه وتذكريه بالدين، ويعني أن يسد الدين ويرده أنت في كربة وفي حاجة إلى هذه الأموال. الأخت منوف تكلمت في الحقيقة عن قضية الإرث، ونحن نردد مرارا في هذا البرنامج أن مسائل الإرث مرجعها إلى الجهات المختصة، ليست مسألة فتوى، وإنما هي مسألة قضاء بين الناس. يعني ربما يأتي أحد ويستفتي، ثم بعد ذلك لا يستقصي الورثة، فيحرم بعض الورثة من ماذا؟ من نصيبهم بناء على هذه الفتوى. لماذا؟ هناك جهات ستتتبع الورثة ومن يرث من هؤلاء، فإن كان لهم نصيب فإنهم سيحصلونه بإذن الله، وإن لم يكن نصيب لهم نصيب بأن حجبوا بعصبة أو ورثة آخرين، فالله سبحانه وتعالى إنما بنى هذه المسألة على ما تقتضيه حكمته جل وعلا. الأخ أبو غادي سألنا عن عدة أسئلة، وبقي سؤال لعلنا نعيده باختصار. الآن يقول في بعض المساجد ماذا يفعلون؟ يقوم الصف الإمام وخلفه الصفوف، ويأتي آخر صف في المسجد، يكون في آخر المسجد يكون صف الذين يجلسون على الكرسي. هل هذا الفعل صحيح؟ أجبنا عن هذا السؤال بأن هذا الفعل غير صحيح. يعني الأصل أن يلي الناس الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم أولو الأحلام وأنها، فالناس هم الذين يلون الإمام، ويبدأ أولا بأصحاب العقول، أهل العلم والفضل، أهل التمييز والاستبصار، هم الذين يكونون خلف الإمام. فنقول لهؤلاء كبار السن لكم عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الصف الأول عادة ممتلئ، يعني الصف من تبدأ الصلاة ويكون الصف الأول ممتلئ. نقول لهم إذا كان الأمر كذلك تعالوا أنتم كبار السن عن يمين الصف وعن شمال الصف في الأطراف، صلوا هناك، فلن يكون هناك يعني لن يكون هناك قطع للصف الذي خلفكم إن كان العدد قليل، فتصلون في أطراف الصف، وبذلك تتحقق السنة، وذلك بأن يتم الصف الأول فالأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الصفوف الأول فالأول. إذن الحالة الأولى أن يكتمل الصف الأول عادة من أوله، فنقول لكبار السن عن يمين الصف وعن شمال الصف تصلون أنتم، والصف بجانبكم عن يمينكم وعن شمالكم يكون مكتملا. يقولون أن الصف الثاني لا يكتمل، نقول الحمد لله لم يقطع الصف بماذا؟ بهذه الكراسي، لأن هذا الصف الأول موجود والصف الثاني خلفه لم يكتمل إلى أن يصل إلى أطراف المسجد، فالحمد لله صلى الكبار مع الصف الأول. وقلنا أن الصف الأول له ميزة في الشرع، لماذا هم يتركون الصف الأول؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهموا، وهم جاءوا مبكرين، لماذا نحرمهم من الأجر والفضل؟ وهم أحوج الناس، هؤلاء كبار السن هم أحوج الناس إلى الحصول على الحسنات. فنقول لهم صلوا في الصف الأول عن يمين الصف. قالوا أن لا، لو صلينا في الصف الأول سيأتي الصف الثاني والثالث وسيكون هناك قطع في أطراف الصف. نقول لا حرج، لو قطع الصف، لو كان عمود، يوجد عمود في الصف الثاني أو كان عمود في الصف الأول، أما يقطع سيقطع بماذا؟ بالعمود. الآن قطع الصف بصلاة من يصلي، لا حرج، خلاص انتهى الصف إلى ها هنا، ولن يكون الصف مقطوع. لماذا نقول في أطراف المسجد؟ لأنه إذا وصل الصف إلى كبير السن الذي هو في طرف الصف خلاص لن يكون هناك قطع، إنما الصف الأول أطول قليلا من الصف الثاني، ثم يأتي ماذا؟ الصف هذا وسيصف، ثم بعد ذلك تكتمل الصفوف. فيعني الصلاة على أطراف الصفوف في الحقيقة يجنبنا الخوف الذي نخاف منه من وجود الكراسي، وهي قطع الصفوف. الصف بحمد الله لن يقطع، لماذا؟ لأن الصف سيصل إلى الكرسي، الصف الذي خلفه أقصد، يعني الصف الثاني سيصل ولن يكتمل، إنما لن يكون قطع، وإنما سيقف، لأن من سيصلي خلف الكرسي سيأتي ماذا؟ خلفه سيكون فارغ، ولكن ليس هناك قطع، الصف الثاني متصل بأكمله. ويأتي الصف الثالث سيكتمل أيضا كذلك بأكمله، لأن جزء فراغ يكون في الصف الثاني بسبب وجود الكراسي في الصف الأول. إذن يعني هذا حل، يعني حل طيب، يعني يجنب قطع الصفوف وإنما نقص الصف، يجنبنا قطع الصفوف ويحقق الفضل لكبار السن، ثم بعد ذلك لا يحرموا من الخير والفضل عندما يقبلوا ويصلوا مع جماعة المسلمين. في الحقيقة يعني ليس هذا جمال الصف. جمال الصف عندما يكون الصف كتلة واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإتمام الصفوف الأول في الأول، وأما الصف الأخير فهناك فاصل كبير جدا بين الصفوف خلف الإمام والصفوف الخلفية التي في آخر الصف. فإذن يعني نراعي في قضية صف الإمام، وبإمكانك إن شاء الله أن توصل لهم هذه النصيحة وهذه الفائدة بحيث يتم تصحيح مثل هذا الخطأ. وردنا سؤال من الرسائل النصية، يقول سائل فيها: هناك مبادرة تهادو وتحابو في العمل، ويشترك فيها الرجال والنساء، هل يجوز المرأة التي أهدت الرجل تقول أنه نيتي أن يشارك في المبادرة فقط وليس هناك أي شيء والله يحاسب بالنيات، هل هذا الفعل صحيح أم جائز، وهل يحق لزوجها الغضب من هذا الشيء أم ليس له الحق والمبادرة والأمر عادي؟ نقول أولا لابد أن نعيد تصحيح الفكرة. في الحقيقة الشرع عندما دعانا إلى الهدية دعانا إلى الهدية أن نفعلها من طيب خاطرنا، لا نفعل الهدية نحن وكأننا مجبرون وملزمون على الهدية. نعم أنا أؤكد على هذه المسألة لأن هناك قد يحدث خلاف في هذه المسألة، يقول لماذا تمنعونا من الهدية؟ لا أبدا، نحن نمنعكم من الهدية، ولكن لكل عمل له طريقة شرعية تحقق المقصود. الآن لماذا نحن نتهادى؟ نتهادى حتى تحصل المحبة. طيب فرضا هناك 50 موظف كل واحد يهدي الثاني، أين 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 المقصود؟ ليس هناك مقصود، ترى أنت أهديتني وأنا أهديتك، ما تحقق المقصود. طيب الفرضية الثانية، نحن أهدينا الموظف لكن الموظف ما يعلم، لا يعلم من الذي أهداه، كيف سيتحقق المقصود وهو المحبة؟ طيب مثلا هذه المؤسسة فيها 50 موظف، أنا أعلم أن ليس الكل أهداني، هناك مثلا 20 أهدوني و30 لم يهدوني، طيب أنا من ستتعلق محبتي بمن ستتعلق محبتي بأي واحد منهم؟ أنا لا أعرف من الذي أهداني. فإذا الهدية حتى تكون تحقق مقصود الشارع لابد أن تقع من الإنسان برضاه أولا، إنما يقوم على الهدية برضاه ليس بمعنى الإجبار. الماء الوجه على قول بعض أهل العلم لا يحل المال، لو أنا أخذت من أحد شيء بماء الوجه بعض أهل العلم يرى بأن هذا لا يحل لك، وهذا قول يعني وهو يعني له وجهه، لا نقول أنه قول باطل، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والنفس يا أخي ما تطيب، أنت كأنك تجبرني أني أعطيك، والله يعني كان عندي مثلا قلم جميل، جاء قال أخي والله ما شاء الله قلمك جميل ويعني ولونه جميل وكذا، قلت هذا تفضل هذا هدية، هو أحرجته، أنت أحرجته لما قلت هذا الكلام، لكن لو جيت قلت له ما شاء الله يعني اليوم حلتك جميلة ما شاء الله من أولك إلى آخرك حلتك جميلة، قال والله شو رأيك أني أعطيك هذا القلم، شوف الآن هو أعطاك بطيب خاطرة، لم تشر له بالقلم أو ألمحت له لكن من طيب خاطر يعطاك، هنا طابت نفسه أن يعطيك لكن تحرجه وتقعه في الحرج تقول أهدو، هذا في الحقيقة لا يحقق مقصود الشرع. وهنا ذكرت أصلا مفسدة أخرى وهي أن يكون رجال ونساء، نفترض أن هناك عدد النساء 10 والرجال 2 والذين أهدوا هم المجموع، طيب سيكون الغالب من أهدهم النساء. هذا يعني ليس هذا يحقق مقصود الشرع، وذلك لو أن الزوج يعني أخذ في نفسه كان له الحق. ومثل هذه الأمور لابد أن تصحح وأن تفهم على وجهها. أيضا هناك أيضا سؤال أيضا وصلنا عبد الرسائل النصية القصيرة 6688، قال إذا وجد من يكون عمله يوجب الحجر عليه من الأبناء عليه، هل الأبناء ترك حجره وإعطائه المال من باب البر بالوالدين؟ والحجة هي أموالنا، وإذا كان ذلك يرضيه فلا مانع لدينا، ألا يكون هذا من الظلم حيث أنه قد يحاسب على ما صرف من الأموال؟ يعني الأخ أبو خالد يعني لعل رسالته ليست بتلك الوجهة، كان فهمت المقصود أن الأب يعني يسيء التصرف في المال وهو سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. السفه له أكثر من وجه، قد يكون السفه عظيم لا يمكن أن نسكت عنه، يعني لو عنده عقارات يضيع هذه العقارات ويأتي من هو يعني كما يقال يعني يلعب عليه بالكلام وتضيع عنه هذا، لا يجوز هنا يجب الحجر عليه لأن هذا فيه حفاظ على ماله، ولكن قد يكون الأمر في نفقة يسيرة وهو يصرفها على ما يحب، أحيانا يكون مبلغ قليل يسير. هذا أصلا لو كان سفيه فرشد نختبره في هذه الأموال، نعطيه أموال يسيرة ننظر في طريقته، فإذا كانت عنده أموال فهو ما ينفقه على مصالحه وربما أسرف يعطى قليل من المال إذا أمكن يعني. أما إذا كانت المسألة لا فيها تضيع الأموال فهو لابد من التدخل والحجر عليه كذلك هناك أخ سأل عن طريق الرسائل النصية 6688 عن ما يتعلق بالعقارات وبيعها، فنطلب من الأخ السائل أن يتواصل، لعلنا التواصل الهاتفي أسهل لأن ربما تكون رسالة طويلة جدا ويصعب قراءتها، فلو أنه تواصل معنا أو كتب الرسالة بشكل مختصر حتى تفهم لكان ذلك أولى وأفضل. طيب فيما يتعلق بقضية الصلاة في آخر الليل، نعم فالوقت هذا وقت فاضل وقد سألت عنه الأخت السائلة قبل قليل، هل تصلي إذا صادف هذا الوقت أو لا؟ نقول يختلف الأمر، قد تستيقظ في وقت يكون فيه متسع لكي تصلي، فهنا نقول لها لا شك أن هذا الصلاة في آخر الليل هي من أفضل العبادات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل أعمال قال الصلاة في جوف الليل الآخر، فهذا الوقت وقت مبارك يجتمع فيه وقت صلاة ويجتمع فيه كذلك أيضا وقت دعاء، فنقول صلي، وإذا وصلت إلى السجود اجتهدت في الدعاء، إذا كنت في بين السجدتين لك أن تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وتطيل في هذا في الدعاء بطلب المغفرة، إذا وصلت إلى التشهد قبل السلام فهذا أيضا وقت للدعاء، فإذا كان هناك وقت متسع فاجتهدي في الدعاء في هذه الأوقات في الصلاة، لأن المرأة يقف بين يدي رب العالمين والله جل وعلا يناجي عبده، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وأنت واقف بين يديه، إذا فرقت من الصلاة فأنت لازلت في الوقت الفاضل، فنقول ادعي الله سبحانه وتعالى بما يتيسر، لكن إن استيقظت في وقت ضيق أو ربما قد صليت وأوترت في أول الليل واستيقظت في هذا الوقت المبارك، نقول توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال وبالتضرع حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لكن استقبل هذه المكالمة. أبو محمد من عجمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا سؤالي إن وعدت أخوي إن أشتري موتورة من فترة، وبعد فترة جلست أفكر في الموضوع وقلت إن ما يحتاج أصرف وأنا ما أحتاج السيارة، يعني عندي أنا سيارة خاصة فبتكون هاي ثاني سيارة حقي، وما أعرف الحين أشتري الموتر لأن أعمل بالآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا بآية ولا تبذروا تبذيرا، أنا محتار يعني بين الشيئين. وأنا أقدر أشتري العادي يعني من ناحية الفلوس عندي.
زين أنت بتشتري هدية له؟
لا لا بشتري منه، بشتري الموتر من أخوه.
بتشتري السيارة منه هو؟ نعم. وأنت عندك سيارة ثانية؟
عندي
إيه. واضح إن شاء الله.
بس هذا السؤال. بارك
نعم.
الله فيك.
حياك الله يا أبو محمد. الأخ أبو محمد سأل سؤال أنه يعني قد وعد أخاه أن يشتري منه السيارة، وهو عنده سيارة ولا حاجة له في السيارة، فهل هنا يشتري منه هذه السيارة أو لا؟ فنقول الأصل في ذلك أن الإنسان إذا وعد أخاه ويعني تكلم بكلمة هي بمعنى الوعد له، الأصل أنه يوفي بهذا الوعد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نفي بعهودنا، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن شأن المسلم أنه إذا وعد وعدا أن يوفي بهذا الوعد، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق آية المنافق ثلاث، قال وإذا وعد أخلف. لكن السؤال الذي وجهه للأخ السائل، هل معنى هذا أنه يجب علينا أن نوفي بكل وعد وعدناه؟ لا، لا يلزم أن نوفي بكل وعد، لأن الوعد قد يلزم منه فعل محرم. لو أن إنسانا وعد أن لا يتصل بأخيه وأن لا يتواصل معه، فإنه هنا لا يجوز لك أن تقطع الرحم بناء على الوعد الذي وعدته، يعني حصل بينك وبين فلان قلت وعد علي أن لا أفعل هذا الشيء وهو فيه صلة الرحم، ها هنا لا يجوز لك أن تفي بهذا الوعد، لأن هذا الوعد يتضمن شيئا محرما. إذا كان الوفاء ب الوعد سيترتب عليه مفاسد أخرى، كأن تعد أحدا وعدا ولو أنك أوفيت بهذا الوعد لتقطعت الأرحام وحصل الفساد في الأرض بسبب وفائك بهذا الوعد، لا يجوز لك أن توفي بهذا الوعد. إذا كان هذا الوعد سيترتب عليه تبذير للمال، لو أن عندك الآن سيارة واشتريت سيارة أخيك، ها هنا ماذا؟ ها هنا تكونت عندك سيارتين وأنت لا حاجة لك، فهذه أموال بذلتها ولم يكن لك بها حاجة، إذن اللفظ الذي تلفظت به لا ربما حصل، يعني أحيانا يحصل الإنسان أنه يعني مع الوجد الذي يجده من يعني محبة مساعدة أخيك كذا يحصل منه أنه تزل لسانه، فيفي مثل هذه، يطلق مثل هذه الوعود، ثم بعد ذلك لما يراجع نفسه يجد نفسه لا يستطيع أن يوفي بهذا الوعد، لأن هذا الوعد سيترتب عليه ماذا؟ سيترتب عليه أمر محرم. ومن الأمور التي على الإنسان أن يتجنبها التبذير والإسراف وتضييع الأموال، كون الإنسان عنده سيارة وسيارتين، سيارة واحدة تكفي، ماذا يفعل بالسيارة الثانية؟ لن تستطيع ماذا؟ لن تستطيع أنت أن تستفيد من السيارة الثانية، وكان الأولى بك أن تستخدم هذه الأموال في شيء يعود عليك وعلى غيرك بالنفع. لكن ما الحل؟ أنا أقول لك أكثر من حل، نقول مثلا إذا كنت صاحب خبرة بالبيع والشراء وأنت تعلم أنك لو اشتريت هذه السيارة لربما استطعت أن تبيعها بقيمتها وأن لا تخرج خاسر من الأمر، فنقول لك والله شيء طيب اشتري السيارة منه ثم خذ السيارة وبيعها وقول له والله أنا حبيتني أكرمك واشتري هاي السيارة، كان أنا أشوف نفسي ما مو محتاج السيارة فببيعك، ولو أنا حصلت فائدة برجع لك الفائدة. شوف الآن كيف، وإذا حصل خسارة أنا متحمل الخسارة. الآن حصل ماذا؟ حصل تطيب لخاطر أخيك، وحصل من ناحية أخرى أنك رفعت الضرر عن نفسك. ولو أنك عندك سعة من المال وشيء كثير وحبب أن تجعل الفارق هو بمثابة الهدية، وأنت تعلم أنه لن يكون هناك فرق كبير وكأنه هدية، تتعلم أنه لو باع السيارة سيبخس في الثمن مثلا، لو باع السيارة سيبخس، أنت لم ترد أن توقعه في البخس، وأن تتحمل شيء أو تسند الأمر إلى من له خبرة فيبيع هذه السيارة، هذا أمر طيب. نقول لك هذا مخرج أن توفي أنت بالوعد الذي وعدته، أو أنك مثلا تأخذ السيارة وتستعملها، والسيارة الأخرى إذا لم تكن بحاجة لك فبإمكانك أن تستغني وتأخذ هذه السيارة وتستنفع، وهو يراك أن تسوق سيارته فيسعد ويفرح بذلك. المقصود أنك إذا أردت أن تخلف هذا الوعد بسبب التبذير، إذا كان على هذا الوجه الصحيح الذي تقول التبذير، فالتبذير عذر يجعلك تخلف هذا الوعد، أن التبذير محرم، والوفاء بالوعد له وجه الاستحباب المؤكد، ومع هذا الأمر ربما لك أن تخلف هذا الوعد. في الحقيقة انتهى وقت البرنامج وهناك أسئلة كثيرة، ولكننا سعدنا بأن نجيب ما نستطيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يكتب لنا السداد، وأن يعفو عما يحصل منا من زلل أو خطأ. ألقاكم بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.